مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
واحد أمين. أنا في الكتاب اللي أصدرت ليكم بعنوان اللاهوت المقارن، كان كل الكتاب عن الخلافات بيننا وبين البروتستانت، ولكن نحتاج إلى جزء آخر عن الخلافات بيننا وبين الكاثوليك. أصدرنا كتاب المطهر للخلاف بيننا وبين الكاثوليك، وكتاب المطهر يكون مقرر عليكم إن شاء الله. نعم، إن ما كانش موجود هنعيد طبع، لكن قطعا هيكون في إيديكم قبل الامتحان، روحوا اسألوا عنه. وكلمتكم المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات عن انبثاق الروح القدس اللي مقرر عليكم السنة دي، ال 12 نقطة الآتية هنديها لكم. مسألة الطبيعة والطبيعتين، ودي أصدرنا بها كتابا أيضا ممكن أن تحصلوا عليه، انبثاق الروح القدس اللي أخذته الأسبوع اللي فات، المطهر والغفرانات وزوائد القديسين، كل دول موجودين في كتاب المطهر. عصمة بابا روما هتاخدوها، رئاسة بابا روما ورئاسة مدينة روما نشرت عنها في مجلة الكرازة وهدرسها لكم برضو، وهتخش في الحبل بلا دنس، كون ان العذراء شريكة في الفداء، كو ريديمر، ريديم يعني يفدي، ريديمر يعني فادي، كو ريديمر يعني شريك في الفداء، برضو من عقائدهم طلعوها قريب. خلاص غير المؤمنين موجود في مقررات مجمع الفاتيكان وهدرسه لكم النهارده. بعض اشياء ممكن تخش في الطقوس والعقائد زي القربان بلا خمير، وإن كانوا دلوقتي بيغيروه، اعتقاداتهم في الطلاق، مسألة الصوم. ندخل في موضوع خلاص غير المؤمنين، خلاص غير المؤمنين. أخواتنا الكاثوليك أرادوا أن يظهروا حنانا حول غير المؤمنين فقرروا خلاصهم، وطلع بكده كتب. يعني أنا عندي كتاب ألفه أحد الرهبان الكاثوليك في مصر عن خلاص غير المؤمنين، ودي عقيدة نادى بها الفاتيكان. وأيضا جلست مع بعض المطارين الكاثوليك ويؤمنوا بالكلام. فقبل ما أخش في الإجابة عن خلاص غير المؤمنين، عايز أقول ما هو مضمون كلمة الإيمان؟ ما دام دول ناس غير مؤمنين، يبقى ما مضمون كلمة الإيمان؟ مضمون كلمة الإيمان يعني الإيمان بالثالوث القدوس، بلاهوت الآب، لاهوت الابن، لاهوت الروح القدس. فيبقى غير المؤمنين ما يؤمنوش بالحاجات دي. الإيمان بكلام المسيح وتعليمه، يعني الإيمان بالإنجيل، الإيمان بالروح القدس وعمله، الإيمان بالأسرار، بالمعمودية، بالمسح المقدسة، بسكن الروح القدس فينا، الإيمان بسر الإفخارستية اللي فيه المسيح بيقول من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي لا تكون له في حياة، الإيمان بالكفارة وبالفداء وبفاعلية دم المسيح، الإيمان بأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يبقى كلمة غير المؤمنين يعني الذين لا يؤمنون بشيء من هذا كله. يضاف إلى هذا الإيمان بالقيامة، بقيامة الجسد وبحياة الدهر الآتي إلى آخر. فمثلا ردا على السؤال الذي وجه إلي في الأسئلة، ممكن نعتبر شهود يهوى ليسوا من المؤمنين لأنهم لا يؤمنون بالثالوث القدوس وبيؤمنوا ان المسيح هو الملك مخيل، ويؤمنوا ان المسيح مخلوق، ويؤمنوا بان المسيح صار ابن لله في المعمودية فقط وقبل كده ما كانش، وحاجة ولا يؤمنون بحياة الدهر الآتي كما نؤمن بها نحن. فإلى أي مدى ممكن يقال إن غير المؤمنين يكون لهم خلاص؟ وهل هذا هو تعليم الكتاب؟ دي النقطة. المشكلة التي يقع فيها كثيرون ليس فقط من كاثوليك وإنما من الأنجليكان أيضا، الكنيسة الإنجليزية وغيره ومن البروتستانت، هو سيطرة الناحية العقلية على الناحية الكتابية. يعني ما يهمهمش آيات الكتاب المقدس، يهموا الناحية العقلية. يقول لك طب وده ذنبه ايه وليه ما يخلص، ولا يسندون كلامهم اطلاقا بآيات من الكتاب المقدس. اما نحن فيهمنا أن كل عقيدة نتحدث عنها أو نؤمن بها ينبغي أن يكون لنا عليها شاهد من الكتب أو شهادات من الكتب أو آيات من الكتاب المقدس. فنيجي مثلا نضع أمامنا الآتي في أعمال 16:31: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. البروتستانت يتمسكوا بالآية دي كتير. يعني يوحنا 3:18: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. قد دين يعني يقع في دينونة. من أخطر الآيات أيضا يوحنا 3:36 آخر آية في الإصحاح 3: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. مرقس 16:16: من آمن واعتمد خلص، ومن لا يؤمن يدان. يدان يعني. فالذي لا يؤمن بالابن لا يؤمن بإنجيله ولا بتعاليمه ولا يؤمن بنعمته ولا يؤمن بخيرات العهد الجديد. إذن ما فائدة الكرازة والتعليم؟ وما فائدة العماد وباقي الأسرار؟ ولماذا إذن تجسد الرب وصلب؟ الكتاب بيقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يعني الذي يستفيد من عملية الفداء الذي يؤمن به ويؤمن بأن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية كما ورد في يوحنا 1:7، ويؤمن بأنه غسلنا من خطايانا بدمه كما وجد في رؤيا 1:5. إذن ماذا عن الذي لا يتخذ المسيح فاديا ومخلصا؟ ساعات يقولوا في ناس لم تصلهم البشارة بالمسيح. حاليا ما نقدرش نقول الكلام ده. فالبشارة بالمسيح وصلت إلى أقصاء الأرض كلها، بل إن الكتاب المقدس ترجم إلى عشرات اللغات، ربما 60-70-100 أكثر. ما نقدرش نقول إن البشارة بالمسيح لم تصل. وماذا عن الذين وصلتهم هذه البشارة ولم يكتفوا فقط بأن يرفضوها بل قاوموها بكل أنواع المقاومة؟ إذن خلاص غير المؤمنين عبارة عن بدعة جديدة تحطم المسيحية أكثر مما تكسب أشخاص. ولكن المسيحية لم تتحطم بل تتحطم هذه البدعة. في واحد بيسأل بيقول الكتاب المقدس بيقول الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، أي إن الذين ليس عندهم شريعة إلهية تكون شرائعهم هي ناموسهم. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن ربنا قبل أن يرسل شريعة مكتوبة جعل في ضمير كل إنسان شريعة تعرفه الخير والشر. فيوسف الصديق امتنع عن خطية الزنا بينما لم تكن هناك وصية تقول لا تزني. الوصية بتاعت لا تزني دي جت مع موسى النبي ويوسف الصديق قبل موسى النبي بمئات السنين، بل إن قايين حوسب على خطية القتل بينما لم تكن هناك أي شريعة تقول لا تقتل. مفيش، ده هو الابن الأول لآدم يعني أكبر من هابيل وحوسب، وربنا قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. وبهذا صار أول إنسان قد لعن لأنه كثر وصية لم تكتب بعد وخالف ناموسا داخليا هو الناموس الطبيعي. ده اللي مقصود بها الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، يعني ما يجيش أي إنسان يحيا في حياة الرذيلة والخطية ويقول ما فيش وصية، لا، في ناموس طبيعي. ومع ذلك فكل هذا كان عن الذين سبقوا الإيمان المسيحي، لكن أول ما جه الإيمان المسيحي أصبح الكل مطالبين به، وإلا يبقى في الحالة دي كأننا نجعل الشريعة المكتوبة في الإنجيل أقل مستوى من الشريعة الطبيعية في ضمير الإنسان. يعني واحد يرفض الإنجيل ويقول أنا ناموس لنفسي، ده بل حتى الذين وصل إليهم الناموس المكتوب زي ناموس موسى أخطأوا في فهمه وفي معرفته، وجه السيد المسيح يشرح لهم ما هو المعنى الروحي لهذا الناموس المكتوب الذي لم يفهموه. من ضمن كده حتى حفظ السبت مجرد وصية ما كانوش عارفينها، إيه الورق اللي بتوصلوا لبعض ده؟ بيقول من آمن واعتمد خلص ومن لا يؤمن يدن، فهل إذن من يؤمن بالحقيقة لم يقع تحت الدينونة؟ وماذا عن الله يجازي كل واحد حسب عمله؟ أليس جميعنا سنقع تحت الدينونة؟ الذي يؤمن لا يقع تحت الدينونة إن كان يعمل بإيمانه، ولذلك السيد المسيح قال من يسمع كلامي ويؤمن به، يعني مجرد الإيمان لوحده لا يكفي. حتى الآية دي من آمن واعتمد، يعني في إيمانه جنبه معمودية، من لا يؤمن يقع تحت الدينونة ده معروف لأن مش يعمل حاجة خالص، لكن من يؤمن مفروض أن يعمل بحسب إيمانه، ما ياخدش الإيمان مجرد إيمان عقلي، لأن الكتاب بيقول إيمان بدون أعمال ميت، ومحدش قال إن الإيمان الميت يخلص. ولذلك في نفس الإصحاح من يعقوب 2 يقول أيستطيع هذا الإيمان أن يخلصه؟ ما يقدرش، ما دام إيمان بدون أعمال. وأنتم سمعتم عظة مني على إن الإيمان لابد أن يكون له ثمر، بل أكثر من عظة، لأن ربنا هيجازي كل واحد حسب أعماله وأيضا حسب إيمانه، يعني الاثنين مع بعض، يعني المؤمن يجازى حسب أعماله وغير المؤمن يدان، لأن مهما عمل من أعمال بدون إيمان ملهاش قيمة. عايز أنتقل بعد كده إلى موضوع الحبل بلا دنس. الحبل بلا دنس يعني إن العذراء يؤمنون أن العذراء حبل بها بلا دنس الخطية الأصلية، يعني ولدت بدون الخطية الأصلية. ونحن نؤمن إن الوحيد الذي حبل به بلا دنس هو السيد المسيح، فولد بدون هذه الخطية وشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، وكانت ولادته ولادة عذراوية غير باقي أنواع الولادة في العالم كله. وبرضو دي عقيدة من العقائد الجديدة اللي جت، لأن للأسف الكاثوليك بيطلعوا عقائد جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، يعني خلاص غير المؤمنين ده عملوه في مجمع الفاتيكان، ده حاجة جديدة. الحبل بلا دنس ده قالوا إنه شوية أطفال ظهرت لهم العذراء وقالت لهم أن الحبل بلا دنس. احنا ما نقدرش ناخد عقيدة من شوية أطفال، نعرفش إيه مدى قواهم في التفكير وفي المعرفة. لو كانت الرؤية دي سليمة فعلا يبقى جايز كانت بتكلمهم على أنها هي التي حبلت بالمسيح بلا دنس، يعني هم فهموا غلط. للأسف برضو صورة الأطفال وهم واقفين قصاد العذراء نفس الأطفال اللي طلعوا العقيدة دي وأمنت بها الكنيسة، صورة بتباع في بعض مكتباتنا المسيحية ويشترونها بجهل ويوزعونها على أطفال مدارس الأحد بجهل، ومفروض أنها تتصلح. يعني لما يقولكوا صورة زي دي يعرفوا أنها تمثل عقيدة ضد الكنيسة، ما توزعوهاش وما تشتروهاش. وإن حد من الرجال الكهنوت وصل له صورة زي دي من عيل عشان يمضي عليها ما يمضيش عليه، لأنه كأنه بيمضي على بدعة. كل إنسان ولد بالخطية ما عدا المسيح، ولذلك كل إنسان كان محتاجا إلى الخلاص بدم المسيح. وأيضا السيدة العذراء كلية الطهر من ناحية الذاتية يعني كانت محتاجة إلى الخلاص بدم المسيح. وليس هذا هو كلامي أنا، إنما كلام العذراء نفسها في تسبيحتها لما قابلت القديسة أليصابات، قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، تبتهج روحي بالله مخلصي، يعني كانت محتاجة إلى الخلاص بالله الذي يخلصها. فلو كان حبل بها بلا دنس يبقى هتقول ليه الكلام ده. هنا وأقول لكم عن مصير جميع الأنبياء والقديسين قبل صلب المسيح، جميعهم كانوا في الهاوية في مكان الانتظار إلى أن خلصهم المسيح بعد صلبه وفتح لهم باب الفردوس. عشان كده كان داود النبي يقول في المزمور لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، والآية دي أخذوها عن المسيح برضه. فإذا كان الأنبياء والرسل وقديس العهد القديم كانوا ينتظرون خلاص المسيح وهم لم ينالوه ولكن نظروه من بعيد وصدقوه، كما قيل في عبرانيين 11 لم ينالوا المواعيد لكن نظروها من بعيد وصدقوه، ولم ينالوا الخلاص حقا إلا بعد ما افتداهم المسيح بدمه. ولهذا فعبارة السيد المسيح نفسه حينما كان يقول لأحد من الناس مغفورة ليك خطاياك، زي ما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياك في مرقس 2، وزي ما قال للمرأة الخاطئة مغفورة ليك خطاياك في لوقا 7، كان بيديهم صك بالغفران يصرف لهم عند الصلب، لكن مش معناها ان خطاياهم غفرت، يعني انتوا اخذتوا صك بمغفرة الخطايا تنالونه بدم المسيح حينما يصلب. فهل العذراء كانت استثناء؟ يعني ممكن انها تخلص بدون دم المسيح؟ مستحيل، ده هي نفسها قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. وان كانت هناك وسيلة يخلص بها الانسان بدون دم المسيح، لماذا اذن لم تعمم هذه الوسيلة؟ مش معنى يعني مخلوقة واحدة تنال هذه الوسيلة والباقي لا؟ لماذا إذن التعب في التجسد وفي الفداء؟ لماذا إذن إخلاء الذات في التجسد؟ ولماذا إذن آلام الصلب؟ ولماذا إذن العار؟ ولماذا كان المسيح مستهينا بالخزي على الصليب؟ من أجل السرور الموضوع أمامه في خلاص الناس. فلا يوجد أحد في العالم قد خلص إلا بدم المسيح، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. بيقولوا معنى كلمة الممتلئة نعمة. ممتلئة نعمة مش معناها خلصت. فما أسهل أن أي إنسان يمتلئ بالنعمة. وقيل عن كثيرين أنهم امتلأوا بالروح القدس، لكن مش معنى كده أنهم خلصوا. امتلأوا بالروح القدس، امتلأوا بالنعمة لكي تساعدهم على الكرازة وعلى حياة طاهرة، ولكن مش معناها أنهم يخلصوا بدون الدم. واحد بعت لي يقول لي هل كان لعازر أيضا في الهاوية؟ فلماذا بكى عليه المسيح؟ أما الفكرة كان فين يعني؟ اللي بيسأل السؤال ده يريد يقول أما لعازر كان فين؟ ما كانش في الهاوية، كان فين؟ المسيح بكى مش بس على لعازر، المسيح بكى على كيف أن الخطية أوصلت إلى الموت وأوصلت إلى النتن. عارفين يعني النتن؟ لأن أخت العازر قالت قد أنتن، في واحدة تقول على أخوها قد أنتن. فإذا كانت الخطية توصل إلى الموت وتوصل إلى النكد وإلى النتن، فلهذا المسيح بكى لما شاف الجو ده اللي موجود أمامه. مش مجرد مشاركة لمريم ومرتا في البكاء، يعني هناك ما هو أعمق من هذا. بكى يسوع، لكن قطعا كان لعازر في الهوية، ما لعايزه فين؟ إن لقيت له مكان تاني ابعت لي عنوانه ويبقى كتر خيرك. واحد بيقول قرأت في كتاب اسمه الحبل بلا دنس، يدرس في كليات اللاهوت الكاثوليكية، بابا كاملا عن إثبات الحبل بلا دنس من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ده إيه ده؟ ده زي ما يجي يقولوا هم ياما بينسبوا لنا أشياء نحن أبرياء منها، زي ما يجي يتكلموا على المطهر يقولوا ده واضح في عقيدة الكنيسة بدليل إن احنا بنصلي على الموتى. هو احنا عمرنا في صلاتنا على الموتى قلنا خرجهم يا رب من المطهر؟ حد فيكم سمع العبارة دي؟ هل في يوم من الأيام وإحنا بنصلي على الموتى قلنا خفف يا رب لهم عذاب المطهر، ولا جبنا سيرة المطهر؟ دول عايزين يتلزقوا في الكنيسة القبطية ولزقة غير قابلة لل وأعقد كثير واعتمد كثيرا على كلام التسبحة الذي فيه يخاطبون العذراء يا زرع طاهر مبرور. كون انها طاهرة هي طاهرة من ناحية حياتها الفعلية، لكن من ناحية ما ورثته من الخطية الأصلية، العالم كله ورث الخطية الأصلية، لكن حياتها الفعلية العملية كانت إنسانة طاهرة. زي مثلا ما قيل على أيوب الصديق انه رجل كامل ومستقيم. هو ولد بالخطية، ولد بالخطية، لكن رجل كامل من ناحية حياته العملية الفعلية مش من ناحية الخطية الأصلية. وغيرها من تسابيح كياك، كل مديح في العذراء في تسابيح كياك يعني حياتها العملية الفعلية ولا يقصد به إطلاقا إنها ولدت بغير الخطية الأصلية. وبعدين كاتب: أعدك أن أقدم لك الكتاب للأسبوع القادم، وأنا أعدك إن شاء الله إن أنا برد على الكلام اللي فيه. طب الناس اللي بيروحوا في مكتبات الكاثوليك ما يجيبوا لنا كتاب زي كده؟ واحد بيقول أو واحدة بتقول: قبل تجسد السيد المسيح من العذراء مريم، الروح القدس طهرها حتى لا يرث المولود منها الخطية الأصلية، فلماذا لم تعمم هذه الطريقة بالنسبة لباقي البشرية؟ الروح القدس طهر مستودعها أثناء الحبل المقدس عشان المولود منها لا يرث الخطية، أما هي نفسها فقد ورثت الخطية منذ ميلادها. وملائكة بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي، دي قالت تبتهج روحي بالله مخلصي بعد الحبل المقدس، مش بعد الميلاد، بعد الحبل المقدس. لأن البشارة ليها لما ورد في لوقا 1:35: لأن القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وقدوس يعني بلا خطية. دي كان في لوقا 1:35. التسبيحة بتاعتها كانت بعد 40، يعني نهايته. فكون ان الروح القدس طهر مستودعها لكي يولد المسيح منها بلا خطية، اما هي كانت قد ولدت مدة طويلة قبل الحكاية دي. واحد بيقول ان احد الاباء الاسقف قال ان احنا بنصلي على الموتى لاننا نعتبرهم قديسين، نصلي لهم ونطلب ان يصلوا من اجلنا. احنا بنصلي على نوعين من الموتى، بنصلي من اجل القديسين وبنقول بركاتهم المقدسه تعل عنه، وبنصلي من اجل الموتى ونقول نطلب من ربنا ان يغفر لهم، لانه ليس احد بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. وبنقول اذ لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، مش معناها يعني لازم نفرق بين القديسين الذين نذكرهم والموتى العاديين اللي بنذكرهم. فما أدرانا. بعد كده بيقول: ولو كان إنسان غير تائب لنصلي عليه، فما أدرانا أن ضحايا الطائرة قديسين. لو كانوا قديسين كنا نطلب شفاعتهم، لأن ده احنا بنطلب أن ربنا ينيح نفسهم، يعني يديهم راحة في العالم الآخر. واحنا بنصلي على القديسين بس؟ لو كنا بنصلي على القديسين بس يبقى مش نصلي على حد، احنا ضامنين يعني كل واحد ليه خطاياه. سؤال: هل كان المسيح عاريا تماما على الصلب؟ طبعا لا، طبعا لا. ولا توجد اي صورة في جميع الايقونات في العالم كله تقول انه كان عاريا تماما. واحد بيقول: أحد الآباء الكهنة في وعظة له قال: لا يوجد مكان للفردوس ولا يوجد مكان للهوية، لكنها حالة تكون فيها الروح. برضو بقول لكم الكهنة دول لكل واحد يطلع له عقيدة على مزاجه. ياريت ياريت توضع هذه الآية أمام كل هؤلاء وغيرهم، الآية اللي بتقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. بلاش كل واحد يطلع له تعليم جديد على مزاجه ويضيع الناس اللي بيسمعوه واللي بيثقوا بكلامه. على جميع المعلمين إنهم يعلموا عقيدة الكنيسة الواضحة ولا يعلموا مفهومهم الخاص. اتفضلوا.